بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. كلامي متواصل تباعا لليومين الماضيين في حديثي عن ظاهرة اليماني في العراق أو في مناطق أخرى. تحدثت في أول يوم من كلامي حول هذه الظاهرة، وكان الحديث تحت عنوان رسالة مفتوحة. تناولت فيها الخطوط العامة لهذا الموضوع. وفي يوم أمس كان الحديث في الرؤيا وفي المنامات. اليوم يستمر الحديث، ولكن في جهة أخرى الحديث في الروايات. أول نقطة أتناولها جواب لسؤال: من هو اليماني في حديث أهل بيت العصمة؟ كيف نعرف الإجابة على هذا السؤال؟ الإجابة على هذا السؤال نجدها في روايات أهل البيت، في كلمات أهل البيت. لنتصفح ما جاء في روايات أهل البيت من حديث حول اليماني. الرواية الأولى: عن بكر بن محمد الأزدي، هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار، والرواية منقولة عن هذا المصدر، يعني يمكنني أن أقرأها من هذا الكتاب، هذا غيبة الطوسي، وهذا هو البحار، وهي موجودة بنفسها، لذلك أقرأها من البحار. لو كان هناك اختلاف في النص لرجعت إلى المصدر الأصلي. الرواية عن غيبة الشيخ الطوسي عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. هل تنطبق هذه الرواية على هذا الذي يسمى باليماني الآن؟ فأين الخراساني وأين السفياني؟ الإمام يقول: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. فأين الخراساني وأين السفياني؟ هل خرج الخراساني؟ هل خرج السفياني؟ علما أن الذي له أدنى اطلاع على روايات زمان الظهور أو زمان الغيبة، فإن قبل خروج الخراساني والسفياني واليماني هناك حوادث تقع، وما وقعت ولا حادثة من تلكم الحوادث. وبغض النظر عن ذلك، الرواية واضحة أن الثلاثة يخرجون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. إذا كان هذا هو اليماني، فأين الخراساني وأين السفياني؟ لا وجود للخراساني في العراق ولا وجود للسفياني. قد يأتي شخص فيحاول أن يرقع الأمور، ويحاول أن يتأول بأن فلان هو الخراساني وفلان الآخر هو السفياني، لكن هذا كلام ترقيع، لأن الخراساني له مواصفات معينة مذكورة في الروايات، والسفياني له مواصفات معينة، ولا تنطبق على أي شخص من الموجودين في العراق. قد يقول قائل بأن علائم الظهور، أحداث الظهور يمكن أن يقع فيها البداء، هذا صحيح، فإن البداء قد وقع في هذه الآية، فما الدليل على أن البداء لم يقع في اليماني؟ إذا كان البداء وقع في الخراساني والسفياني، فلماذا لم يقع البداء في اليماني؟ لا يمكن لهذه الرواية أن تنطبق على اليماني بأي وجه من الوجوه، اليماني الذي يقال بأنه هو اليماني. هذه رواية واضحة صريحة، خروج الثلاثة. أنا سأتتبع كل الروايات التي ورد فيها ذكر اليماني، وكلامي هذا أوجهه لا لعامة الناس، وإنما لأولئك الذين يعتقدون به، وبالذات للمجموعة التي طلبت مني أن أوضح هذا المطلب. خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. راية اليماني هي الراية الأفضل، لكن أين الخراساني وأين السفياني؟ وحتى لو فرضت، وفرض المحال ليس بمحال، أن الخراساني موجود في العراق والسفياني موجود في العراق، ما الدليل على أن هذا الشخص هو اليماني؟ ما هو الدليل؟ أهدى الرايات الهدى يكون متفرعا عن العلم، وأول درجات العلم أن الإنسان يقرأ القرآن بشكل صحيح، ويقرأ الروايات بشكل صحيح، ويتكلم مع الناس بشكل صحيح. هذا أول درجات العلم، هذه أول خطوة، أن الإنسان يملك المنطق السليم ضمن القواعد السليمة. هذه رواية، لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا. رواية ثانية، هذه الرواية رواية طويلة، طبعا هم يجتزئونها اجتزاء، لا يذكرون الرواية بكاملها، ولا على الأقل يذكرون السطور التي تسبق السطور التي يختارونها. هم ماذا يختارون؟ يعني اليماني في بياناته ماذا يختار؟ رأسا وليس في الرايات يبدأ من هنا، أراجع البيانات الصوتية المطبوعة، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وبالذات يركزون على هذا السطر، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. أكثر شيء يركزون على هذا السطر، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ويستدلون بهذا الحديث على عصمة اليماني، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. من قال بأن هذا الحديث ينطبق على هذا الشخص؟ هذا الحديث مأخوذ من رواية أساسا هي في كتاب غيبة النعماني، الآن موجودة في الجزء 52 على صفحة 230 231 232 ونهاية الرواية في صفحة 233. تلاحظون كم صفحة الرواية؟ 230 231 232 233. هذه الرواية طويلة جدا، يجتزئون منها هذا السطر مثلا، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا المقطع يجتزأ من الرواية لنقرأ على الأقل السطور التي تسبق هذه السطور، السطور التي تسبق هذه السطور. ثم قال عليه السلام، الرواية عن الإمام الباقر: إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج. بنو فلان في غالب روايات الغيبة وروايات الظهور المراد منهم بنو العباس، وبنو العباس لهم دولتان، الدولة التي انتهت في الزمن القديم على يد المغول، ودولة تكون في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه. ثم قال عليه السلام: إذا اختلف بنو فلان، وهو يتحدث عن الدولة العباسية الثانية، إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة. إذن لابد من دولة عباسية، نحن لا نملك يقينا على أن مثلا الدولة في العراق هي دولة عباسية، أو الدولة في الأردن أو في سوريا أو في أي مكان، لا نملك دليلا على أن الدولة العباسية الآن موجودة، خصوصا وأن المراد من الدولة العباسية دولة عباسية في العراق. ثم يحدث اختلاف، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان، يعني هذه الصيحة وهذا قبل خروج اليماني، ستأتي الرواية، لكن الجماعة يجتزئون الروايات اجتزاء للعبث بعقول الناس. ثم قال عليه السلام: إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان بخروج القائم. وهذه الصيحة مذكورة تكون في اليوم 23 من شهر رمضان، يصادف يوم جمعة عند الفجر قبل صلاة الفجر، ومفصلة. والآن ليس الحديث عن هذا الموضوع، فهل حدثت الصيحة؟ فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان بخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم، ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني وقال: لا بد لبني فلان أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق كلهم وتشتت أمرهم، في بعض النسخ تفرق ملكهم وتشتت أمرهم، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهما لا يبقون منهم أحدا. الخراساني بحسب الروايات يقدم من إيران، والسفياني بحسب الروايات يقدم من سوريا، فهل قدمت قوات من إيران إلى الكوفة وقوات من سوريا في نفس الوقت كفرسي رهان؟ كفرسي رهان يعني كالخيول التي تنطلق للسباق في نفس اللحظة. ثم قال عليه السلام مستمرا: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم، لمن ناوى هؤلاء الثلاثة الخراساني سفياني اليماني. هذه الأحداث هل وقعت؟ ثم تقول الرواية: وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، يدعو إلى صاحبكم، في بعض الروايات يدعو أو يتوالى عليا، فلربما يدعو إلى صاحبكم يعني يدعو إلى علي، أو ربما يدعو إلى صاحبكم يدعو إلى إمام زمانكم الحجة بن الحسن. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس. هل وقع هذا؟ هل وقع هذا الأمر أن حرم بيع السلاح على الناس؟ فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس، معنى هذا أنه قضية عامة الناس كلها تعرفها وكل مسلم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه الأحداث، هذه الأوصاف حدثت، وحتى لو حدثت، لو سلمنا جدلا أنها حدثت، من قال بأن هذه الرواية التي تتحدث عن اليماني تتحدث عن هذا اليماني الذي يقول إنني أنا اليماني؟ من قال هذا؟ لا نملك دليلا على ذلك، وأنتم أيضا لا تملكون على ذلك من أي دليل، من أي شكل من أشكال الأدلة، إلا الرؤيات كما هو يسميها. والرؤيات تحدثنا عنها يوم أمس، والرؤيات في أعلى درجاتها تقع في دائرة الظنون، في أعلى درجاتها، في أحسن أحوالها. هل يمكن أن نعمل بالظنون في مقابل اليقينيات؟ هذه يقينيات، هذه نصوص عن المعصومين. يعني هل نعارض الروايات الواردة عن المعصومين برؤى ظنية يمكن للإنسان أن يراها بأي شكل من الأشكال؟ هل يمكن ذلك؟ هذه نصوص قطعية واردة عن الأئمة، حتى لو لم تكن نصوص قطعية فلنقول ظنية، لكن هنا عندنا احتمالان. هذه الرواية احتمال 50% صادرة عن المعصوم، احتمال 50% غير صادرة عن المعصوم. وعندنا رؤيا أنت تراها، هذه الرؤيا احتمال 50% صحيحة، احتمال 50% غير صحيحة. إما أن تكون صادقة غير صادقة، وإما تأويلك للرؤيا ليس صحيحا، يحتمل فيه الصواب والخطأ. أي الاتجاهات أفضل؟ ألا نذهب إلى هذا الاتجاه الذي يحتمل فيه 50% أن هذا الكلام صادر عن المعصوم؟ أليس العقل والاحتياط يقتضي ذلك؟ رواية أخرى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا أنه قال: قبل هذا الأمر السفياني واليماني والمرواني وشعيب بن صالح. كان أحد الأشخاص يتحدث عن أحد الذين خرجوا على بني العباس، أحد الأشخاص خرج، وكان بعض الناس يتوقعون أن هذه مقدمات الظهور، وكانوا يتوقعون أن الإمام الرضا هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، فيأتون يسألون. صحيح هذه الرواية مختصرة، لكن هذه الرواية مذكورة في نصوص أخرى مفصلة. كان بعض الخارجين خرجوا على العباسيين فاعتبروها علامة، والإمام الرضا باعتبار ذهب إلى خراسان وصار وليا للعهد، فقالوا القضية قربت إذن. فبعض الشيعة يعتقدون كانوا بأن الإمام الرضا هو الذي سيملأها قسطا وعدلا، فيسألون الإمام، الإمام يقول هكذا: قبل هذا الأمر السفياني واليماني والمرواني وشعيب ابن صالح. فكيف يقول هذا هذا؟ فكيف يقول هذا الشخص هذا الكلام؟ لا بد من وجود هذه العلامات. فأين السفياني وأين المرواني وأين شعيب بن صالح؟ هؤلاء كلهم يخرجون مع اليماني، هؤلاء ما خرجوا، فقط اليماني خرج. ومع ذلك ما الدليل على أن هذه الرواية التي تدل على خروج اليماني على أنها تنطبق على هذا الشخص؟ لأن الروايات ما ذكرت لنا بخصوص اليماني لا اسما ولا وصفا، فقط ذكرت الجهة التي يخرج منها، يخرج من اليمن، الروايات هكذا قالت. فبالله عليك كيف تطبق هذه الروايات على شخص بمواصفات هو اخترعها لنفسه، وهذه المواصفات غير موجودة في الروايات. نذهب إلى رواية أخرى، الرواية عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق أنه قال، هذه الرواية في غيبة النعماني، اليماني والسفياني كفرسي رهان، في نفس اللحظة يخرجون مثل خيول السباق. فأين السفياني؟ السفياني بأوصافه الآتي من الشام المنقلب على الحكم في سوريا، الذي اسمه عثمان بن عنبسة السفياني العشوقي، الذي ينصره أخواله بنو كلب، صاحب الراية الحمراء، المواصفات المذكورة. الروايات ذكرت اسمه ونسبه والمنطقة التي يخرج منها وأوصاف الجسدية، فأين هذا هو السفياني؟ رواية أخرى عن إمامنا الصادق عليه السلام، لما خرج طالب الحق، بعض الحسنيين خرجوا في زمان الإمام الصادق، يقال طالب الحق الخارجي يعني الثائر المعارض، هذا مصطلح كان يستعمل في تلك الأزمنة، مثل ما الآن يستعمل الثائر المناضل المعارض، كان يستعمل طالب الحق الخارجي. لما خرج طالب الحق قيل لأبي عبد الله عليه السلام، ترجو أن يكون هذا اليماني؟ يعني بعض الناس يتمنون، هل هو هذا اليماني؟ ترجو أن يكون هذا اليماني؟ فقال لا، اليماني يتوالى عليا وهذا يبرأ منه، يعني هذا الخارج الذي خرج ووقف في وجه الدولة لا يتوالى عليا، مقصود لا يتوالى عليا، لا يتوالى عليا بالمنهج الذي عليه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال، اليماني والسفياني كفرسي رهان. والروايات كثيرة بهذا الصدد وبهذا المعنى. مثلا في كتاب غيبة الشيخ الطوسي نماذج، أخذ بعض الأمثلة من الروايات التي جاءت مروية. بعض هذه الروايات أنا أشرت إليها قبل قليل، مثلا هذه الرواية عن عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام، خمس يعني خمس علامات قبل قيام القائم، خمس قبل قيام القائم من العلامات، الصيحة والسفياني والخسف بالبيداء وخروج اليماني وقتل النفس الزكية. وهذا الترتيب ترتيب تاريخي، إذا رجعنا إلى الروايات نجد أن الصيحة تقع قبل السفياني، قبل السفياني الذي يدخل إلى العراق، وإلا السفياني يخرج في سوريا قبل الصيحة، لكن الحديث عن العلائم التي تدور في العراق وما يدور حول العراق باعتبار أن العراق هو منطقة الظهور، يعني أقصد المنطقة الأساسية وأن العاصمة في العراق. الصيحة والسفياني حتى لو لم تكن الرواية بحسب الترتيب الزماني، لكن الرواية تعني أن هذه الأحداث تقع متقاربة في نفس الوقت، الصيحة والسفياني والخسف بالبيداء وخروج اليماني وقتل النفس الزكية. للعلم قتل النفس الزكية يقع في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، والإمام بعد نصف شهر، بعد 15 يوم يخرج في اليوم 10 من محرم، هكذا حدثتنا روايات أهل البيت الكثيرة. فلماذا خرج اليماني فقط علينا وبقية العلامات ما حدثت؟ الصيحة أين؟ السفياني أين؟ الخسف بالبيداء أين؟ لماذا لا تنطبق على هذا الشخص هذه الرواية التي بعدها مباشرة؟ هناك رواية في غيبة الطوسي بعد هذه الرواية عن أبي خديجة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام، لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. هذا إذا سلمنا أنه هو من بني هاشم، مع التسليم أنه من بني هاشم. لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. الحديث ليس في هذه القضية. روايات اليماني مرت علينا، ربما بقيت رواية روايتان هنا هناك في كتب الحديث، لكنها لا تخرج عن هذا الإطار. كل روايات اليماني، وأنا أقولها بملء فمي، كل روايات اليماني ما ذكرت لنا وصفا شخصيا عن اليماني، يعني ما ذكرت لنا عمر اليماني مثلا، ما ذكرت لنا الأوصاف الجسدية، فقط ذكرت لنا الجانب العقائدي بأنه يتوالى عليا، بأنه يدعو إلى صاحبكم، بأنه يدعو إلى الحق، بأن رايته راية هدى. هذا الجانب العقائدي ذكرته الروايات، هذا أولا. وثانيا الروايات ذكرت أن خروجه من اليمن، وما ذكرت الروايات شيئا آخر. والروايات أكدت على أن اليماني يكون خروجه مع الخراساني ومع السفياني. فأنا أسأل المنصفين من الذين يعتقدون بأن هذا الشخص هو اليماني، كيف يستطيعون أن يطبقوا هذه الروايات على هذا الشخص؟ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا أمرونا؟ أمرونا أن نرجع إلى رواة الحديث. في الأحاديث لا توجد عندنا طريقة من الأئمة أن نفهم الأحاديث من خلال الرؤيات كما هو يسميها، لا يوجد عندنا طريق لمعرفة معاني الأحاديث ومعاني الروايات من خلال الرؤى والمنامات. روايات أهل البيت تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى مجموعة من العلوم لفهمها، وإلا لو كانت القضية هكذا أن الإنسان ينام ويرى رؤى ثم يفسر القرآن ويفسر أحاديث أهل البيت لصارت هذه القضية قضية سهلة. الإمام يقول اطلبوا العلم بسفك المهج وخوض اللجج، الأئمة يقولون بأن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. لماذا؟ مداد العلماء ليس أي مداد، مداد العلماء في الكتاب والعترة، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء لكثرة التعب والجهد والتضحيات التي يبذلها العالم لتحقيق المطالب، للوصول إلى الغايات السليمة في تحقيق المقصود، في الوصول إلى المعنى الدقيق، يحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى سهر. الشهيد في ساحة المعركة لا يستطيع أن يقدم أقل القليل من هذا الجهد، من هنا وإلا هذه غير، لا توجد عدالة. كيف هذا الشهيد المجاهد الذي يضحي بدمه ويتعب ولا يوجد هناك شيء أكثر تعبا من الجهاد في ساحة المعركة؟ يعني هذا الشهيد يذهب إلى ساحة المعركة ويبذل ماله ونفسه ودمه، وتأتي الروايات فتقول مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. يعني القضية كيفية مزاجية، أو القضية تحتاج إلى تعب وإلى كد وإلى مثابرة وإلى قضاء الوقت وإلى سنين والتضحية بالصحة والتضحية بأشياء كثيرة حتى يصل الإنسان إلى الحقائق. التضحية بالملذات، تضحية بالأموال، تضحية بأمور كثيرة حتى يستطيع العالم أن يصل إلى المطالب الحقيقية. وهذا ليس مخصوصا بعلم الدين، حتى في العلوم الدنيوية هؤلاء العلماء النوابغ تركوا كل شيء حتى في العلوم الدنيوية، في العلوم المختبرية. العلم هو العلم أيا كان نوع هذا العلم، يحتاج إلى الجهد، يحتاج إلى المثابرة، يحتاج إلى المتابعة. لا أن يأتي شخص يرى رؤيا في المنام فيريد أن يفسر القرآن أو يفسر أحاديث أهل البيت وفقا لرؤى. هذه الرؤى قد تصدق قد تكذب، هذه الرؤى قد يصدق تأويلها، قد تكون الرؤية صادقة لكن المؤول لا يكون صادقا في تأويله، أو الشخص لا يكون قد فهم معنى الرؤية، خصوصا وأن الرؤى والمنامات لها لسان ودلالة غير اللسان والدلالة الموجود في اللغة. المنام له إشارات ورموز غير عالم اليقظة، وعالم اليقظة له إشارات ورموز. هناك قضية واضحة، قضية بينة صريحة جدا. شيعة أهل البيت في زمان الأئمة وإلى يومنا هذا بني المذهب، بني الدين، بنية العقيدة على الأئمة الاثني عشر. هذه مسألة المهديين الاثني عشر لا قيمة لها في ديننا، لا قيمة لها في عقيدتنا، ليست أكثر من إخبار عن قضية قد تقع في المستقبل أو قد لا تقع كبقية الأمور. الآن مثلا هذه الرواية التي تتحدث عن اثني عشر مهديا بعد وفاة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذه الروايات التي تتحدث عن هذا المضمون ليست هي وحدها. عندنا روايات تقول بأن الذي يتولى أمر الإمام الحجة هو الإمام الحسين، وهذه عقيدة الرجعة. فإذن هناك أكثر من احتمال. أكثر الروايات تقول بأن الذي يتولى أمر الإمام الحجة هو الإمام الحسين، فهو يرجع وتبدأ الرجعة، مرحلة الرجعة في عقيدتنا. فإذا كان النظام بهذه الهيئة، فإذن أين وجود الاثني عشر مهديا؟ لا وجود لهم حينئذ. إذن القضية محتملة، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. هذه احتمالات خاضعة لقانون ولقاعدة البداء. وهذا الموضوع، موضوع البداء، أنا تحدثت عنه في برنامج ندوة المودة، وإن شاء الله نعيد بث حلقات برنامج ندوة المودة قريبا. في أحد الحلقات هناك حديث مفصل تحدثت فيه عن قانون وعن قاعدة البداء في فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذن لا نملك دليلا على أن هذه القضية لا بد أن تقع. المذهب الإمامي من يومه وإلى يومنا هذا، دين أهل البيت مبني على الأئمة الاثني عشر. هذه القضية وردت فيها ما يقرب من 300 رواية، قضية الأئمة الاثني عشر. هذه قضية المهديين الاثني عشر وردت عدة روايات، وهذه الروايات العديدة أيضا فيها شيء من التضارب. على سبيل المثال، مثلا هذه الرواية التي تقول يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا، إلى أن تقول الرواية ولكنهم قوم من شيعتنا. قوم من شيعتنا يعني لا علاقة لهم نسبية بالإمام الحجة عليه السلام. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. وروايات أخرى، القضية غير واضحة في هذا المطلب، لا يمكن أن يبنى عليها شيء حقيقي، مع العلم أن تطبيق هذه الروايات على هذا الشخص المفترض الآن أنه اليماني لا يوجد دليل في ذلك. يعني الآن حينما نذهب إلى رواية غيبة الشيخ الطوسي والتي اجتزأوها ونقلوا منها بعضا، ولم ينقلوها من غيبة الطوسي، نقلوها من الجزء الثالث والخمسين، لأن في الجزء الثالث والخمسين الرواية وردت مجزوءة بحسب عنوان الباب، والشيخ المجلسي أوردها كاملة في جزء 36. الجماعة نقلوها من جزء 53 فقط، السطور التي يحتاجونها. الرواية بكاملها موجودة في جزء 36. المصدر الأصلي هو غيبة الطوسي، ويوجد فرق بين غيبة الطوسي وبين جزء 36. في جزء 36 سقطت كلمة الوفاء. في كتاب الغيبة للطوسي ما سقطت كلمة الوفاء. مثلا ماذا قالت الرواية في جزء 36؟ ثم يكون من بعده 12 مهديا فليسلمها إلى ابنه. هذا في البحار جزء 36. في غيبة الطوسي فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه. الموجود في غيبة الطوسي وهو المصدر الأصلي للرواية، لأن الشيخ المجلسي أيضا حينما ينقل ينقل عن غيبة الطوسي، وهذا هو غيبة الطوسي المصدر الأصلي للرواية. فبعد أن يعدد أسماء الأئمة ثم يكون من بعده، يعني من بعد الإمام الحجة، 12 مهديا فإذا حضرته الوفاة، إذا حضرت الوفاة الإمام المهدي فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له 3 أسامي إلى آخر الرواية. فالتسليم متى يكون؟ يكون التسليم بعد الوفاة. فهل ظهر الإمام المهدي عليه السلام وتوفي وسلم الأمر إلى اليماني الذي هو لم يذكر هنا اليماني، وإنما قال يسلمها إلى ابنه، لكن هذا الشخص يفترض في نفسه هذه الأوصاف، نفس الرواية التي يستدلون بها وهي أهم الروايات عندهم تتحدث هكذا أنه الإمام موجود يتوفى، فإذا توفى فليسلمها إلى ابنه. فكيف تنطبق هذه الرواية على الوضع الذي نحن نعيش فيه؟ وقد مر علينا أنهم كيف يجتزئون الروايات، كيف يقطعون الروايات. أنا فقط بشكل سريع أعيد الكلام حتى لأجل أن يتذكر من يتذكر. حينما يجتزئون مثل الروايات، ومن البصرة عبد الرحمن وأحمد، هذا من حديث، ومن حديث آخر ألا وإن أولهم من البصرة وآخرهم من الأبدال، هذا التقطيع من الأحاديث. لما نرجع إلى نفس المصادر التي نقلوا منها، نرجع إلى بشارة الإسلام، وأنا قرأت هذا الأمر في أول يوم لكن أعيده حتى تتضح الصورة. مثلا هذه رواية من نفس المصدر الذي ينقلون منه، ومن البصرة 3 رجال وما مذكور الأسماء، وهم أصحاب الكهف. رواية ثانية، هذه الرواية التي بتروها، ومن البصرة عبد الرحمن وأحمد، الموجود هنا ومن البصرة عبد الرحمن ابن الأعطف ابن الأسعد، ومن البصرة عبد الرحمن ابن الأعطف ابن سعد وأحمد ومليح وحماد ابن جابر، وأصحاب الكهف 7 نفر. كيف اجتزئت الرواية؟ ومن البصرة عبد الرحمن وأحمد. لماذا لم تذكر بقية أوصاف عبد الرحمن؟ لأنها لو ذكرت بقية أوصاف عبد الرحمن لتبين أن أحمد هذا ليست له قيمة مميزة في الرواية، الذي له قيمة مميزة هو عبد الرحمن ابن الأعطف ابن سعد. فقطعت الرواية فجاءت ومن البصرة عبد الرحمن وأحمد. في موطن آخر ألا وإن أولهم من البصرة وآخرهم من الأبدال، فأما الذين من البصرة فعلي ومحارب، ما فيها اسم أحمد، قطع الرواية، ألا وإن أولهم من البصرة وآخرهم من الأبدال. علما إذا رجعنا للمصدر الأصلي لروايات الأسماء التي ينقل منها هو خطبة البيان. خطبة البيان إذا أردنا أن نقرأ خطبة البيان، خطبة البيان واضحة بأن الحديث فيها عن الإمام الحجة ابن الحسن العسكري. هذا هو إلزام الناصب، هذا الجزء الثاني من كتاب إلزام الناصب، وخطبة البيان موجودة بكاملها في هذا الكتاب. فهو يحدثهم أمير المؤمنين، فيقول جبرائيل في صيحته: يا عباد الله اسمعوا ما أقول، إن هذا مهدي آل محمد خارج من أرض مكة فأجيبوه. قالوا: فقامت إليه الفضلاء والعلماء ووجوه أصحابه وقالوا: يا أمير المؤمنين صف لنا هذا المهدي فإن قلوبنا اشتاقت إلى ذكره. فقال عليه السلام: هو صاحب الوجه الأقمر والجبين الأزهر وصاحب العلامة والشامة، العالم غير المعلم والمخبر بالكائنات. بالله عليكم، هذه أوصاف هو هذا الشخص؟ هذه أوصاف الإمام الحجة عليه السلام، وهذا الشخص هو الذي يتحدث الإمام في الخطبة عن أصحابه ويقول فلان وفلان، فيقول: إن أولهم من أهل البصرة وآخرهم من الأبدال، فالذين من أهل البصرة رجلان اسم أحدهما علي والآخر محارب، ورجلان من قاشان، إلى آخره. وفي نفس هذه الخطبة يستمر الكلام إلى أن يقول: و24 من الطالقان وهم الذين ذكرهم رسول الله. هذا في تعداد أنصار الحجة بن الحسن العسكري. فقال: إني أجد بالطالقان كنزا ليس من الذهب ولا فضة. هو هنا يقتطع الروايات اقتطاعا ويحاول أن يلصق هذه الأمور به: إن لله تعالى كنزا بالطالقان ليس بذهب ولا فضة، 12,000 بخراسان شعارهم أحمد أحمد. صحيح، هذا المقطع هو يأخذه، وموجود هذا المقطع في البحار وفي غير البحار، لكن هذا المقطع أيضا هو يقتطعه من روايات طويلة تتحدث عن الإمام الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه المقاطع هو يقتطعها من نفس في جزء 53 من بحار الأنوار، في أوائل بحار الأنوار موجودة روايات مفصلة هو يقتطع منها هذه المقاطع، وهي تتحدث عن الإمام الحجة ابن الحسن العسكري فقط، لا تتحدث عن غيره. وأنا أشرت إلى هذه الرواية المروية عن إمامنا الباقر عليه السلام: ما من بلدة إلا يخرج معه منهم طائفة إلا أهل البصرة، فإنه لا يخرج معه منها أحد. لماذا لم يأتي بهذه الرواية؟ لماذا لم يأتي أيضا بهذه الرواية التي ذكرتها وأعيد ذكرها أيضا، الرواية التي تتحدث عن أولئك الذين يصعدون المنابر في العراق ويكونون سببا لضلال الناس: ويل لأهل الأرض إذا دعي على منابرهم باسم الملتجي والمستكفي. ثم يذكر فلان وفلان: وإن منهم الغلام الأصفر الساقين اسمه أحمد. لماذا لم يورد هذه الرواية في تعداد الروايات التي جمعها وورد فيها اسم أحمد؟ ألا يمكن أن تنطبق هذه الرواية عليه؟ كل ما ذكروه من الروايات روايات مجتزئة، وقد قرأت على مسامعكم الروايات التي تحدثت عن اليماني، فلا يمكن أن نجد أي وصف أو أي صفة في الروايات التي تحدثت عن اليماني تنطبق عليه، لا في المواصفات ولا في الأحداث المصاحبة لظهور اليماني. إلى الآن لا توجد صيحة، لا يوجد سفياني، لا يوجد خراساني، لا توجد أي أحداث تتصاحب وتترافق مع ظهور اليماني، واليماني في الروايات يخرج من اليمن، فكيف خرج اليماني من العراق؟ والرواية التي تحدثت عن 12 مهديا ليس فيها ذكر لليماني مطلقا أبدا، فكيف حملت هذه الروايات بعضها على البعض الآخر، وكيف خبطت وخلطت؟ هذا خبط وهذا جهل، الروايات لا يتعامل معها بهذه الطريقة. أنا أقول لهذا الشخص الذي يسمي نفسه اليماني، أقول لليماني هذا: ربما أنت لم تواجه أحدا من طلبة الحوزة أو من المعممين أو من العلماء لم تواجه أحدا ربما له اطلاع واسع على الروايات، فتصورت أن القضية هكذا يمكن لك أن تعبث بالروايات كما تشاء. القضية قضية التعامل مع الروايات تحتاج إلى مجموعة من العلوم، تحتاج إلى مجموعة من المعارف، والذي يقرأ ما تكتب يصل إلى نتيجة قطعية أنك غير مؤهل للتعامل مع هذه الروايات، لأنك لا تملك أي مقدمة من هذه المقدمات. أنا سأذكر جملة من المقدمات التي يحتاجها العالم للتعامل مع الروايات. من هذه المقدمات أولا، يحتاج العالم الذي يريد أن يتعامل مع روايات أهل البيت، يتعامل مع الكتاب والعترة، أولا يحتاج إلى علوم العربية. إلى علوم العربية، لا أقول إلى علم النحو، علم النحو علم واحد من علوم العربية، وأنت جاهل فيه بالمطلق كما يظهر من الكتابة ومن الكلام. علوم العربية مجموعة من العلوم. عالم الكتاب والعترة يحتاج إلى علم الصرف، يحتاج إلى علم النحو، والنحو مدارس، يحتاج أن يكون عارفا بهذه الآراء المختلفة، ويحتاج إلى أن يعرف علل النحو، وهذا علم آخر، حتى يستطيع أن يميز بين الآراء. كيف يتبنى هذا الرأي؟ نحن عندنا آراء تعود إلى المدرسة البصرية، وآراء تعود إلى المدرسة الكوفية، وهذه الآراء المشهورة، لكن أيضا عندنا مدرسة النحو البغدادية، وعندنا مدرسة النحو الموصلية، آراء مختلفة في علم النحو. لابد لعالم النحو، لعالم العربية، أن يكون عارفا بعلل النحو، وهذا علم آخر. لابد أن يكون عارفا بعلم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، هذه علوم يحتاجها الإنسان لفهم الكلام. لابد للعالم بالكتاب والعترة يحتاج إلى علم اللغة وإلى علم اللغات، وهذا علم واسع جدا ومضطرد. وعالم الكتاب والعترة يحتاج إلى معرفة الآداب العربية، وإلا كيف يمكن أن يتعامل مع هذه النصوص الأدبية الراقية، إن كان النصوص القرآنية أو النصوص المعصومية. هذه مجموعة من العلوم يحتاجها العالم بالكتاب والعترة، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية مجموعة علوم التاريخ. عالم الكتاب والعترة يحتاج إلى علم بالتاريخ، على الأقل بتاريخ العرب في العصر الجاهلي، حتى يعرف أساليب الكلام ويعرف الأعراف التي كانت موجودة. لابد أن يكون مطلعا على أشعارهم، على خطبهم، على سجع كهانهم، على أمثالهم، على أعرافهم، كيف كانوا يتكلمون. نحتاج إلى معرفة التاريخ، ونحتاج إلى معرفة تاريخ النبي والأئمة، أن نعرف التفاصيل والدقائق الموجودة التي كانت في حياتهم. وعالم القرآن يحتاج إلى معرفة تاريخ الأنبياء والأمم السابقة، وإلا كيف يفسر القرآن. فهناك مجموعة من العلوم التاريخية نحتاجها لفهم النصوص. هناك مجموعة من العلوم العقلية المعرفية، نحتاج إلى علم المنطق، نحتاج إلى علم الكلام، نحتاج إلى الفلسفة وإلى العرفان. هذه علوم ضرورية، هذه ليست أساسا في فهم الحديث، لكن هناك مجموعة كبيرة من روايات المعارف لا يمكن أن نفهمها من دون الاستعانة بهذه العلوم. هناك مجموعة ضخمة من المعارف. أنا لا أقول كل ما ورد في علم الكلام فهو صحيح، وكل ما ورد في علم المنطق فهو صحيح، وكل ما ورد في الفلسفة فهو صحيح، وكل ما ورد في العرفان والتصوف فهو صحيح، أبدا. أنا أقول هناك مطالب صحيحة في هذه العلوم، ولو أردنا أن نغور في روايات وأحاديث المعارف لا نستطيع أن نتبصر فيها من دون الحاجة إلى هذه العلوم. هذه العلوم مثل تعلم القراءة والكتابة، الإنسان ما يستطيع أن يتعلم من دون القراءة والكتابة. أول شيء يتعلم القراءة والكتابة، والقراءة والكتابة لا يستطيع الإنسان أن يتعلم ما لم يتعلم الحروف الأبتثية، لابد يبدأ بتعلم الحروف الأبتثية، حينئذ بعد ذلك يستطيع أن يكتب وأن يقرأ. هذه العلوم وسائل وآلات، هذه حروف تتألف منها كلمات، على أساسها نستطيع الغور في حديث أهل البيت. ولا تقف القضية عند هذا الحد، لابد أن تكون عندنا معرفة بمصادر الحديث، أن نعرف كتب الحديث ونعرف حياة مؤلفي هذه الكتب والطريقة التي ألفت فيها، وأن يكون لنا علم ودراية ولو بالمجمل بما في كتب الحديث، وأن نعرف مصادر هذه الكتب. يعني حينما نأتي إلى الكافي مثلا، لا نكتفي بهذا الكلام الذي يشيع بين الناس بأن الكافي من الكتب المعتبرة، لابد أن نعرف الكليني من هو الكليني، ونعرف الطريقة التي ألف فيها ومن أين جمع. الكليني أكثر من 250 أصل من الأصول 400، لابد أن نشخصها ونميزها داخل الكافي، وأن نعرف هذه الأصول من أين جاءت. القضية ليست بهذه السهولة، هذه قضية معقدة تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المعارف. لابد أن تكون عندنا معلومات كاملة عن المؤلفين الذين ألفوا، وعن الكتب، وعن كيفية التأليف، وعن المصادر التي اعتمدوها. وإذا أردنا أن نذهب أكثر في الاختصاص، لابد من إضافة علم الرجال هنا أيضا. أنا لا أقول أن علم الرجال نحتاجه في كل صغيرة وكبيرة، لكن هناك مواطن في البحث في الحديث نحتاج فيها إلى علم الرجال. ثم نحتاج إلى قضية أكبر من ذلك، وهو الاطلاع على حديث أهل البيت وحفظ حديث أهل البيت ولو بالجملة، ومعرفة ما هو المتعارض من الروايات، ومعرفة ما هو الذي جاء بلسان التقية، ومعرفة هذه الروايات التي تحدث فيها الأئمة بلسان المدارات. فنجد في الموضوع الواحد مجموعة من الروايات، رواية في دلالتها ومعناها أعمق من الأخرى. كيف نستطيع أن نوائم بين هذه المعاني؟ وإضافة إلى ذلك، لابد أن يكون عندنا علم بالمرتكزات الأساسية التي اتفق عليها علماء الشيعة. هناك مرتكزات أساسية اتفق عليها علماء الشيعة وأخذوها عن أصحاب الأئمة، وأصحاب الأئمة أخذوها عن الأئمة. هناك مرتكزات وثوابت، لابد أن نعرف هذه المرتكزات والثوابت حتى لا نخرج بنتيجة تتعارض مع هذه المرتكزات والثوابت، لأننا إذا خرجنا بنتيجة تعارض المرتكزات والثوابت التي يريدها أهل البيت، ماذا فعلنا؟ فعلنا فسادا، هذا حمق في التعامل مع الروايات. ولابد أن نعرف أيضا آراء علمائنا في فهم النصوص، ونشخص هذه الروايات، ما هو المحكم منها، ما هو المتشابه، لا بطريقة عبثية. هناك قواعد وأصول لابد أن تستخرج وتستنتج من خلال حديث أهل البيت. الذي لا يحسن قراءة القرآن، والذي لا يحسن قراءة الحديث، والذي لا يحسن الكتابة الصحيحة بإملاء صحيح، والذي لا يستطيع التلفظ الصحيح، ولا يكتب كتابة نحوية صحيحة، كيف يتوقع منه أن يتمكن أو أن يستطيع أو أن يكون قادرا على أن يتعامل مع روايات أهل البيت؟ أنا قلت لو أردت أن أتناول ما كتب لا أبين لكم الكثير من المعايب والخلط، علما أنه الكثير من المعلومات أخذها من كتب علماء المدرسة الركنية، والكثير من كلامهم صحيح. أنا لا أقول كل ما ذكره في كتبه الموجودة على الإنترنت كلام غير صحيح، هناك الكثير من الكلام صحيح، لكن هذا الكلام مأخوذ من كتب الآخرين، وفي بعض الأحيان هو لا يفهم بعض المطالب فيجتزئ المطالب مثل ما يجتزئ الروايات، ثم يضيف إليها ركاما من عنده، فيتضح الخلل في الميزان بين الكلام الذي نقله من مصادر صحيحة. أنا رأيت بعض الأحيان ينقل من كتب لا أريد أن أسميها لأن مؤلفيها أحياء، كتب يعني بعبارة صريحة ما إلها لا رأس ولا ذيل، ما أسمي هذه الكتب، هو ينقل منها وكأنه ينقل عن مصدر مهم. إذا اضطريت أنا أذكر أسماء هذه الكتب، لكن الآن لا أرى ضرورة لذكرها لأن أسماء مؤلفيها أحياء لا أريد أن أسيء إليهم، لكن هذه كتب يعني ركام من الكلام، يعني إذا العالم يقرأها لا يجد لها لا رأس ولا ذيل، هو يتعامل معها وينقل منها وكأنها مصدر مهم، وهذا يدل على جهله بالكتب وبحقائق الكتب حينما ينقل منها وكأنه ينقل عن مصدر، ينقل منها بنفس الطريقة التي ينقل من الكافي. أنا أطلب من الأخوان في الكنترول أن يخرج لنا فيديو فيه قراءة لليماني، وهذه أخرجت على قناة صفا بصوتي وموجودة مسجلة على مواقعهم في الإنترنت.
فتردون شهادة المؤمن العادل الذي رأى وسمع في ملكوت السماوات رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بالحق، فكيف إذن تقبلون شهادته فيما رأى وسمع في هذا العالم الجسماني؟ تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إذن قسمة ضيزى،
تلك إذن قسمة ضيزى.
وأي آية أعظم من هذه الآية الأنفسية؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
قد مشاهدينا الأعزاء، وقد استمعنا إلى صوت الإمام المهدي أحمد الحسن الذي هو بالعراق، والذي يتبعه أخونا الشيخ الشيعي عبد العال سليمة، وكذلك صفاء العوادي وجمع من الناس، ولم يكتمل عدد يعني جيشه الذي قال عنه الشيخ عبد العال سليمة بالأمس 10,313، أليس كذلك؟
نعم.
نعم. طيب للإنصاف نأخذ رد الشيخ عبد العال على هذه القراءات الخاطئة في
القراءات. لم تكن خاطئة.
نعم.
حضرتك أنت
من وجهة نظر القراءات.
أنت حضرتك في هذه القراءات.
أنا أعرف في حفظ.
تعرف قراءات آل البيت؟
نعم. يعني هذه يعني قراءات خصوصا لآل البيت.
لا أنت حضرتك أنت قراءاتك أنت إيه؟ أنتوا تعرفوا القراءات إيه؟ أنت عاوز تعمل مناظرة في القراءات؟
لا شيخنا.
يعني أنت عاوز تعمل مناظرة في القراءات؟
شيخنا.
يعني أنت حضرتك قراءة حفص عن عاصم دي عن مين؟
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. هل سيبقى جو الحلقة بهذه الطريقة أم أن هناك هدوءا وكل شخص يأخذ وقته بطرح ما يريد والإجابة بالطريقة التي يريد؟ أستاذ محمد هل تسمحون لي؟
شيخ صفاء لك الوقت كله بس في نقطة البحث.
نعم خير.
لك كل الوقت إلى نهاية الحلقة في نقطة البحث. تفضل.
خير إن شاء الله.
تفضل.
ما هي الكتب التي يعني نستدل عليها بالقراءات؟ نحن نأخذ بقراءة أهل البيت سلام الله عليهم. أما بالنسبة لسيد أحمد الحسن سلام الله عليه فقد ثبت لدينا أنه حجة من حجج الله سبحانه وتعالى، وكل ما يأتي به فنأخذ به ونعتبره من أهل من يعني من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر
هي قراءة جديدة. هي قراءة جديدة.
قراءة أهل البيت عندكم سبع قراءات.
يا شيخنا بس عشان مباشر شوي. يعني إذن هي قراءة جديدة للإمام أحمد الحسن أليس كذلك؟
من القراءات القديمة من أين أتيتم أنتم بها يعني؟ من أين هل ورد عنكم على رسول
الله؟ فضحتونا الله يفضحكم. يعني هذه تسمونها قراءة أهل البيت؟ هذه قراءة قروية. هذه قراءة سوقية. ما هذه بقراءة أهل البيت؟ هذا المسكين هذا الأخ المصري عبد العال سليمة هذا كان سنيا ثم استشيع والآن صار من هذه المجموعة، يعني طلع من نقرة وطاح لبنقرة ثانية. المصريون يقولون أنه خرج من حفرة وراح إلى دهديرة، هو راح للدهديرة الآن، هو ما يدري. الرجل يناقش مجري البرنامج يقول له أنت ما عندك علم بقراءات أهل البيت. أنا أسأل ما هي قراءة أهل البيت لهذه الآيات؟ أنا في اليوم الأول، في اليوم الأول قلت وعرضت على اليماني بأن نخرج سوية أنا وهو على شاشات التلفزيون وبشكل مباشر، هو يختار الموضوع وفي أي وقت يريد، وأنا أهيئ له الأسباب لخروجه بشكل مباشر في نفس الوقت، أنا أتحدث وهو يتحدث عبر شاشتين مثلا، وأتحدث عن هذا الموضوع. في يوم أمس قدمت له عرضا ثاني وقلت بأنه إذا كان الشيخ الكوراني طلب أن تغير لحيته من البيضاء إلى السوداء، أنا طلبت من اليماني أن يصنع معجزة لنفسه، هو أن يطلب من الإمام الحجة أن يغير له لسانه وأن يعلمه. الإمام قادر على ذلك، عقيدتنا في هذا الأمر من البديهيات، قادر على أن يغير لسانه ويعطي المنطق السليم ويعطي المعلومات الصحيحة، ويخرج علينا نصف ساعة يتكلم حتى لو لم يكن في الفضائيات، وحتى لو في ورقة قبول، حتى لو يكتبهن في ورقة ويطلع يحكيهن إنه أم قبول موافقين على هذا. الآن أنا أقدم له عرض ثالث وبسيط جدا. العرض الثالث والبسيط وهو ما هو؟ أنه هذه الآيات التي قرأها الآن بصوته وهي موجودة على مواقع الإنترنت، وقرأ هذه القراءات الخاطئة، قطعا هو ما يدري، هو عنده جهل مركب هذا الرجل، هو يتصور أنه يقرأ صحيح، هو لو كان يعلم بأنه يقرأ خطأ لصحح القراءة، لكن هذا الرجل عنده جهل مركب، هو يجهل بالقراءة الصحيحة ويجهل أنه يجهل. والأنكى من هذا أن هؤلاء أتباع حتى هذا الرجل عبد العال سليمة، هذا ما يعرف بطبيعة الأمور، هذا والشخص الآخر الذي تحدث فماذا قال؟ قال بأن هذه القراءة قراءة أهل البيت. قبول، يعني الآن هم ذكروا أربع آيات قرأت قراءة خاطئة، القارئ طبعا الذي يقرأ قراءته صحيحة، وهذه هي القراءة التي نقرأ بها ويقرأ بها علماء الشيعة ونقرأ بها في الصلاة، قراءات القارئ كانت صحيحة، قراءات هذا اليماني قراءات خاطئة. فقالوا بأن هذه القراءات هي قراءة أهل البيت. أنا عندي سؤال، طلب واحد، طلب واحد، أي واحد، لا أريده من اليماني، من أي شخص كان من أتباع اليماني، حتى لو لم يكن من أتباع اليماني، لو لم يكن من أتباعه، من الإسكيمو، من نيوزلندا، من طوكيو، من أي مكان في العالم، من العكيكة، من المدينة، من العزير، من أبو مهيفة، من أي مكان بالعراق، يعطينا مسكول وما نريد نخسره، وإحنا نجاوب على التليفون، إذا ما يريد يخابرنا عن طريق الموبايل عن طريق البريد الإلكتروني، وموجود العنوان في شريط القناة المتحرك، فقط أريد جواب في أي مصدر ولو فقط آية واحدة، ليس الآيات الأربعة التي قرأها خطأ، وطبعا الآيات الأخرى التي أيضا لم تأتي هنا في هذا الفيديو في هذا التسجيل أيضا هو يقرأها خطأ، فقط آية واحدة، أي واحدة هو يختار، يجيبني في أي مصدر من مصادر أهل البيت أن أهل البيت قرأوا الآية بهذه الهيئة. ما أريد جواب من اليماني من شخصه ولا من أتباع أي واحد، إذا أخبرني بأنه هذه الآية تقرأ بهذه الطريقة وها هي قراءة أهل البيت مصدرها الفلاني. أنا أيضا راح أرشد اليماني وأرشد أتباع اليماني إلى الكتب التي يعثرون فيها على قراءات أهل البيت، لأنهم أكيد ما يعرفونها. أرشدهم إلى أين يعرفون أو من أي مصدر نأخذ قراءة أهل البيت، ما يسمى بقراءة أهل البيت في روايات الحديث. أولا تفسير علي بن إبراهيم، ثانيا تفسير الإمام العسكري، ثالثا تفسير فرات بن إبراهيم، رابعا تفسير العياشي، خامسا تأويل الآيات الظاهرة في العثرة الطاهرة للسيد شرف الدين الاستراباد النجفي، رابعا مجمع البيان للشيخ الطبرسي، خامسا تفسير البرهان، سادسا سيد هاشم البحراني، وسادسا أو سابعا نور الثقلين للمحدث الحويزي، وثامنا تفسير الصافي للفيض الكاشاني. هذه مجموعة من الكتب، من أمهات الكتب، يمكن أن تعثروا فيها على قراءة أهل البيت. قطعا من أراد أن يرجع مثلا يضاف إلى ذلك الجزء الأول من كتاب الكافي والجزء الثامن أيضا، الجزء الأول والجزء الثامن، الجزء الأول من الأصول وجزء الروضة. ويمكن أن نجد أثرا لهذا الموضوع في الوافي، يمكن أن نجد كذلك في الوسائل وفي البحار في الجوامع الحديثية الكبيرة، لكن المصادر الأولى هي المصادر التي تكاد تكون أكثر تخصصا في هذا الجانب. أنا أقول لو أخبرني أي واحد منكم لأي قراءة لأي آية من هذه الآيات التي ظهرت في الفيديو في التسجيل، لأي آية من هذه الآيات يخبرني أين مصدرها، لا أريدها من لسان اليماني، وأسحب الاقتراح الأول والاقتراح الثاني، فقط يرشدوني في أي مكان. أنا أعلن إذا اليوم يأتيني الجواب، أعلن يوم غد أنا واحد من أتباعه، وأنا أوظف جميع ما عندي من إمكانيات، من كفاءات، من علاقات. أنا عندي علاقات وعندي تأثير على فضائيات عربية وغير عربية، وعلى مراكز ثقافية وحسينيات، وعندي طلبة من مختلف الجنسيات في كثير من دول العالم، وعندي طلبة في حوزة النجف وفي حوزة قوم. وعلى الأقل الآن أنا وكادر قناة المودة وكادر موقع قناة المودة والشباب في حسينية الإمام المهدي وتجمعات أخرى هنا في بريطانيا وفي أوروبا نكون من الدعاة له. فقط فليخبرني واحد منهم آية من هذه الآيات التي قرأت خطأ وقالوا بأنها هذه قراءة أهل البيت في أي مصدر من مصادر أهل البيت. والله لا يوجد أي أثر من ذلك، لا يوجد لا عين ولا أثر، وإنما هذا جهل مركب وفوقه جهل مركب. الجهل المركب الأول هو جهل اليماني، هو يقرأ الآيات ويتصور أنه يقرأ بشكل صحيح. أنا قلت من أول الحلقة، قلت الرجل مخارجه سوقية، هذه والله ما هي قراءة أهل البيت، والله هذه إهانة لأهل البيت. أنا حين سمعتها وسمعت هذا الرجل يقول هذه قراءة أهل البيت، قلت في نفسي والله هذه قراءة هيم اللبن، هذه مو قراءة أهل البيت. أهل البيت ما هكذا يقرؤون القرآن، ولكن ربما نحن نجهل، ربما هم أكثر علما منا، فليرشدونا إلى أي مصدر من المصادر. وأنا أعتقد هذه الضربة القاضية، يعني هل هناك ضربة قاضية أقوى من هذه؟ يرشدونا إلى أي مصدر، ولا أريد الجواب من اليماني ولا حتى من أتباع اليماني، أي واحد. وما أعتقد القضية صعبة على أتباع اليماني أن يسألوا اليماني فيقولون يا يماني هذه القراءة من قراءات أهل البيت في أي مصدر من المصادر، خصوصا وأنه هو يطالب العلماء أن يناقشوه في الكتاب وفي حديث أهل البيت. أنا الآن ما أريد أن أناقش، أريد أن أعرف هذه القراءة الغلط التي تسمونها زورا وافتراء على أهل البيت. الآن هذا شهر رمضان، إذا كان هذا الكلام في وقت الصيام هذا يبطل، هذا افتراء على أهل البيت، يبطل الصيام. تأتي بقراءة ليس لها علاقة بأهل البيت فتقول هذه قراءة هذا الرجل الصلاة خلفه لا تجوز بإجماع علماء الشيعة إذا كان يقرأ القرآن بهذه الصيغة. أنا أقول للذين يصلون خلفه راقبوا قراءته، هذه قراءة خاطئة بإجماع علماء الشيعة. إذا كان يقرأ بهذه الطريقة في صلاته صلاته غير صحيحة، لا تجوز الصلاة خلفه. ربما هو الرجل قاصر ما يستطيع أن يتعلم يكون معذور فليصلي لوحده. أما الأشخاص الذين يصلون خلفه لا يجوز لهم أن يأتموا بإمام، هذه حالته في القراءة. وأكثر من ذلك يقولون بأنها قراءة أهل البيت، الرجل هو عنده جهل مركب في هذه القضية. هؤلاء الذين يدافعون عن جهلهم مركب فوق المركب، يقدسون جهلا مركبا فوق ذلك الجهل المركب، وهذه قضية شبهة. شبهة أنا قلت الجماعة في شبهة مستحكمة. يعني هو مثلا على سبيل المثال هذا بيان يوجهه للناس، أيها المسلمون في العراق وفي كل مكان، وإحنا هم عراقيين وهم موجودين في كل مكان يعني خارج العراق، أيها المسلمون، هذا موجه لي أنا مثلا أنا واحد من الناس، أنا راح أقرأ البيان باعتباره موجه إلي أنا واحد من المسلمين العراقيين وموجود هم في كل مكان خارج العراق، أيها المسلمون في العراق وفي كل مكان، إذا كنتم تريدون النجاة في الدنيا والآخرة، إيه نريد إحنا هذا ليش مريض، وإذا كنتم تريدون الأمن والأمان في الدنيا والآخرة فاكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله. ثم يقول وهو يستمر يأتي بالآية فمن يكفر بالطاغوت، يقول اتركوا اتباع العلماء غير العاملين بين قوسين الأمريكان واتبعوا الحق، قبول أين هو الحق، والتفوا وتوحدوا حول راية الإمام المهدي وسيروا مع قائم آل محمد عليهم السلام. ويتحدث عن نفسه، زين أنا كيف يعني أتبعك أيها اليماني وأنا أسمع يعني إذا صار وقت الصلاة هل أصلي خلفك أو لا أصلي خلفك وأنت ما تعرف تقرأ القرآن، ماذا أصنع أنا؟ يعني راية الإمام المهدي هي هذه يعني تعلم الناس ألا يقرؤون القرآن بالشكل الصحيح؟ تجهلون قراءة القرآن ثم تفترون على أهل البيت تقولون هذه هي قراءة أهل البيت؟ أنا الآن أتحدى ليس اليماني، اليماني وأتباع اليماني أن يجيبوني على هذا السؤال، وأقول للإخوان الذين طلبوا مني أن أفتح هذا الموضوع إذا كان هذا لا يكون حجة عليكم فلا شأن لي بكم، نحن من طريق وأنتم من طريق، أنتم روحوا وراء هذا اليماني اللي ما يعرف يقرأ قرآن وما يعرف يتكلم وما يعرف يكتب وما يعرف إملاء، ومثل ما يقول المثل والله يسعد سعيد بسعيده، لأن القضية باتت واضحة. وهذا على الفضائيات، يعني هكذا يساء إلى أهل البيت، كيف تقبلون هكذا يساء إلى أهل البيت؟ يخرج شخص نصف أمي ما يستطيع أن يقرأ القرآن ويقال بأنه حجة من الله، وعلى هذا تقاس حجية آل محمد، هكذا يهان آل محمد؟ أنا أخاطب هذا اليماني إذا كان عنده شيء من غيرة، إذا كان عنده شيء من إحساس أن ينسحب ويترك الناس على رسلها وكل واحد يمشي في دربه، وإلا هذه إساءة، هذه إساءة لا تغتفر، وعبر قناة صفا، وقناة صفا أنتم تعرفونها، يقرأ القرآن بهذه الطريقة وينسب إلى أهل البيت افتراء في شهر رمضان، هذا هو شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن، يساء إلى القرآن ويساء إلى أهل البيت ويفترى على أهل البيت في شهر الصيام، وأحد المفطرات الافتراء على أهل البيت. وإذا كنت في كلامي مخطئا أو كاذبا فدلوني ارشدوني، أنا طلبت فقط آية واحدة، ما طلبت الآيات الأربعة التي أفاض بها علينا اليماني بهذه القراءات المنيرة. طلبت آية واحدة، واحدة من هذه الآيات دلوني أين أهل البيت قرأوا بهذه القراءة، في أي مصدر من مصادرنا الحديثية، ارشدوني ودلوني. هذا الذي مر على قوم يأكلون في الطريق وقال لهم السلام عليكم أيها البخلاء، كانوا يأكلون شواء فوصلت رائحة الشواء إلى أنفه فاشتهى أن يأكل معهم، فبأي طريق يدخل إليهم؟ قال السلام عليكم أيها البخلاء. قال له منع الوالدين، شلون دريت بينا احنا بخلاء؟ قال كذبوني ولو بلقمة. الآن أنا أقول كذبوني ولو بلقمة، هذا اليوم الثالث أنا أتكلم كذبوني ولو بلقمة. أنا الآن أريد لقيمة صغيرة دلوني على مصدر من مصادر الحديث هذه قراءات يمانيكم موجودة فيه، آية واحدة، البقية سماح، اختاروا لي، والاختيارات أيضا أربعة. خلينا نلعب مثل برنامج من سيربح المليون، هاي اختيارات أربعة، اختارونا وحدة من ذن الآيات وشوفونا مصدر المصادر، وين أهل البيت قارين هذه القراءة؟ هذه فضيحة، هذه فضيحة، هذه فضيحة للتشيع، فضيحة لأهل البيت. يعني القرآن، قرآن آل محمد يقرأ بهذه الطريقة، والقضية ليس فقط في هذه الآيات، القضية على طول الخط، الآيات تكتب خطأ وتقرأ خطأ والإملاء خطأ والنحو خطأ. الإنسان الذي لا يملك هذه المقدمات ماذا تتوقعون؟ يفكر صحيح؟ قطعا لا يفكر صحيح. إنسان الذي يقرأ خطأ ويكتب خطأ ويتكلم خطأ سيفكر خطأ أيضا، والذي يفكر خطأ سيصل إلى نتائج خاطئة أيضا. وأنا أقول كذبوني ولو بلقمة، ومنتظر التكذيب. كذبوني دلوني على مصدر واحد، وحق الحسين ما موجود ولا مصدر واحد، وأنا أقولها عن خبرة، ما موجود ولا مصدر واحد، ولو ذهبتم تبحثون إلى آخر أعماركم فلن تجدوا مصدرا واحدا. أنا أقول هذا الكلام عن خبرة، أقول وأنا مالئ يدي بما أقول، أقوله بملء فمي. فأقول أيها اليماني الذي أنت حج على كل الخلائق وهذه قراءتك قراءة أهل البيت، ارشدني إلى مصدر واحد، إلى مكان واحد، إلى ربع مصدر، إلى ربع رواية تقول بأن واحدة من هذه القراءات الخاطئة التي قرأتها هي قد وصلت إلينا من طريق أهل البيت. ارشدني إلى واحدة، كذبني ولو بلقمة. وأنا أعتقد هذه ضربة قاضية، يستطيع أتباع اليماني أن يكتشفوا اليماني ماذا يريد أن يقول لهم. إذا كان هو يعتمد على الكتاب والعترة الموجود عندنا، فلا بد أن يقرأ الكتاب والعترة بحسب الموازين الموجودة فيهما، إلا إذا كان عنده كتاب آخر وعترة أخرى، ذلك موضوع ثاني. أنا أناقش اليماني على الكتاب الموجود عندنا والعترة الموجودة عندنا. فإذا كنا نريد أن نعمل مع هذا الكتاب ومع هذه العترة، لابد أن نعمل بالموازين، نفس الموازين التي نقرأ بها في الصلاة هي نفس الموازين التي نقرأ بها بقية القرآن، ونفس الموازين التي نقرأ بها القرآن نقرأ بها الأدعية والزيارات، وهي نفسها التي نتعامل بها مع الروايات. فماذا يقول اليماني في ذلك؟ أنا أقول هذه ضربة قاضية إذا أراد أتباعه أن يتحققوا من حقيقة اليماني، فليتأكدوا من هذا الأمر، فليرشدوني إلى مصدر من المصادر، ليسألوه، هم يسألوه، ليسألوه وليعيدوا لي الجواب، وسأبين لكم أن هذا الجواب صحيح أو غير صحيح، وأتي بالمصدر. أنا متأكد أنه لا يوجد مصدر، لكننا يعني امشي ورا الكذاب الحكي الباب البيت، احنا نروح وراء الى نهاية الخط. هي القضية هكذا كما قلت، هذا رجل جاهل وعنده جهل مركب، وقرأ روايات من دون أن تكون عنده أسس وثوابت لفهم الروايات، واطلع على بعض الكتب مثل كتب المدرسة الكريم خانية، وجمع من هنا ومن هنا، والتف حوله أناس فقدسوه، فوقع في شبهة مستحكمة. هي هذه القضية، القضية من أولها إلى آخرها هي هذه. وقد يقع الإنسان في شبهة وفي فتنة، لكن على الإنسان إذا انتبه إلى الشيء الصواب أن يتراجع عن خطئه. لذلك أنا أنصحه صادقا أن يتراجع عن هذا الأمر، ويترك هؤلاء الناس، يترك هؤلاء المؤمنين والمؤمنات. وخطابي لهم أيضا، هذه القضية تمثل ضربة قاضية، وهذه الضربة القاضية أنا أقول خذها من حوزة الشيخ الطوسي، ومن حوزة السيد مهدي بحر العلوم، ومن حوزة الشيخ مرتضى الأنصاري، خذها من حوزة النجف، وأجبني عن هذا السؤال. لأنه إذا كنت عاجزا عن الإجابة عن هذا السؤال فأين حجيتك؟ هذه ضربة قاضية، وأنا بانتظار الجواب، وإني لعلى يقين أنه لا يوجد جواب. القضية كلها أكاذيب في أكاذيب. بهذا القدر أكتفي هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى بقية الحديث تأتينا في يوم غد، حيث الحديث عن الفتنة. وأنا متأكد أنه لن يأتيني جواب، ولو جاءني جواب فإني سأطلعكم عليه حالاً.